يا أول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم لعلمه والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في البحث الأخير من أبحاث الإجمال، وقلنا الإجمال في هذا البحث على مستوى المكلف، وفرقنا بين صورتين: صورة ما لو كان الموضوع واحدا والترديد بين شخصين، وصورة ما لو كان الموضوع متعددا والشخص. صرنا نتحدث في الحالة الثانية، مثالها الواضح الخمس. في مباحثة الأمس سألنا، حتى الأخوة يسلسلون في البحث، في مباحثة الأمس سألنا هسه هاي المرأة أو هذه الخنثى، هسه مشكلة هذا الخنثى هذه الخنثى، يجوز لها النظر إلى الرجال، يجوز لها النظر إلى النساء. النتيجة التي انتهى إليها الشيخ أن المرأة أو أن الخنثى تعلم إجمالا بحرمة النظر، لكنها لا تدري، يحرم النظر عليها إلى الرجال على تقدير أنها امرأة واقعا، أم يحرم النظر إليها إلى النساء على تقدير أنها رجل. فعلم تفصيلي وخطاب تفصيلي وشك في المتعلق، فمثل هذا العلم الإجمالي منجز بحرمة المخالفة القطعية، بل أن الشيخ ذهب بعيدا إلى وجوب الموافقة. الأبحاث اليوم كثير منها ما بيشي، بعض النكات لم يتطرق إليها المصنف، أحاول الإشارة إليها، لكن ساعدونا حتى نكمل المقصد الأول إن شاء الله غدا نشرح في المقصد الثاني. اليوم راح نسأل مجموعة أسئلة أيضا تتعلق بالخنثى. خب، من تلك الأسئلة احنا نعلم بأن هناك ألبسة خاصة بالرجال كالعمامة والمنطقة، وهناك ألبسة خاصة بالنساء، وهناك ألبسة مشتركة بينهم. خب، تدرون اللي الرجل اللي يرتدي لباسا النساء يرتكب حرام من باب التشبه بالنساء، وكذلك العكس. وهسه هذه الخنثى ماذا ترتدي؟ خب، ان ارتدت ألبسة خاصة بالرجال فقد تكون امرأة، وبالتالي تشبهت بالرجال، وإن ارتدت ألبسة خاصة بالنساء فقد تكون رجلا، وبالتالي تشبهت بالنساء. هنا أيضا هي لديها علم إجمال بحرمة لبس الزي الخاص، لكن لا تدري يحرم عليها لبس الزي الخاص بالرجال أم يحرم عليها لبس الزي الخاص. فلديها علم تفصيلي وشك، سمعوني بالمتعلق، خلينا أصور لكم الخطاب التفصيلي. يحرم على كل مكلف أن يرتدي
الزي الخاص بمخالفه في الذكورة والأنوثة. خب هذا خطاب توصيف لهذا الرجل يمتثله بأن يترك الزي الخاص بالنساء، والمرأة تمتثل هذا الخطاب التوصيلي بأن تترك الزي الخاص بالرجال. أما الخنثى المخاطبة بهذا الخطاب التفصيلي لا تدري ما هو متعلق هذا الخطاب التفصيلي، هل هو الزي الخاص بالنساء على تقدير رجولتها، أم الزي الخاص بالنساء على تقدير ما تدري، فماذا يحرم عليها؟ فالشك ساعدوني في المتعلق، وبالتالي سمعوني ها تحتار فتترك الألبسة الخاصة بالرجال وتترك الألبسة الخاصة بالنساء، لأن هذا العلم الإجمالي علم منجز لمن؟ لأنه من قبيل التكليف والخطاب التفصيلي والشك في المتعلق. هذا انتهى، تعالوا للبحث آخر واضح إن شاء الله. بحث الآخر راح نقول فيما قلناه قبل قليل وما قلناه في المباحثة السابقة. زين، هاي من تريد الصدمة، كيف تتعامل مع السافة؟ احنا نعلم يجب الستر على المكلف في الصلاة، وبعد وإن كان رجلاً فيحرم عليه لبس الذهب والحلال، وعلى المرأة أن تستر جميع بدنها ما خلا المستثنى. هاي إلى رادة الصلب. خوف الرجل يخاطب بحرمة لبس الذهب والحرير، أكو مشكلة خطاب تفصيلي والمتعلق تفصيلي. المرأة تخاطب، سمعوني ها، بوجوب ستر جميع البدن ما خلا، والخطاب تفصيلي والمتعلق أيضا معين مشكلة. وين المشكلة؟ في الخنثى، لا تدري أنها مخاطبة بوجوب ترك أو بحرمة ترك الذهب والحرير على تقدير ذكورتها، أم هي مخاطبة سمعوني بوجوب ستر جميع البدن على تقدير سمعوني أنوثتها. هذا العلم الإجمالي دوران بين محذورين أم دوران بين غير المحذورين؟ وإحنا عندما يكون الدوران بين محذورين نقول هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذ لا يمكن امتثال الوجوب والحرمة ها المتعلقين بشيء واحد، لا يمكن امتثال افعل ولا كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة الدعاء عند رؤية الهلال، هذا من قبيل الدوران بين المحذورين، وصاحبنا لو يدعو لو لا يدعو، فهذا العلم الإجمالي منجز أم ليس بمنجز؟ جواب، أما في مقامنا دوران بين محذورين أذكركم، يحرم لبس الذهب والحرير هذا واحد، وبعد ويجب ستر البدن هذا اثنين، من قبيل يجب الدعاء ويحرم الدعاء جواب لا، فإذا لم يكن من قبيل الدوران سمعون بين المحذورين فيكون شيخ شاهد هذا العلم الإجمالي منجز، وإذا كان العلم الإجمالي منجز ماذا يجب عليه الشيخ ناصر؟ هم ها عند صلاتها تترك الذهب والحرير وبعد وهم تستر جميع هاي هم واضحة. تعالوا لي للحالة الثالثة اللي هي أكثر تفصيلا. زين بوي هسه هاي قلت العبرة مو بالمطلب الفقهي، العبرة بما وراءه اللي هو المطلب الأصولي. تعالوا لي للحالة الثالثة، احنا ندري في الصلاة الجهرية يجب الجهر على الرجال، وفي الصلاة الإخفاتية هاي في مسألة الذهب والحرير أنا راح أشكل إشكال في تطبيق العبارة وأترك جواب في مسألة الجهر والإخفات. الجهر واجب على الرجال، والنساء يتخيرن بين الجهر والإخفات. هنا المرء الخنسة خوف المسألة واقع، الرجل يعلم تكليفه، الرجل اللي هو معلوم الذكورية، والمرأة اللي هي معلومة الأنوثية هم تعلموا ها تكليفها. وين المشكلة صارت سادة المشايخ؟ في الخنثى حتى ما تدري يجب الجهر عليها إن كانت رجل ليس كذلك، وتتخير بين الجهر والإخفات إن كانت. فماذا تفعل؟ شوف المصنف هنا بحث ممتاز، راح يذكر فروض أربعة ويختلف الحكم باختلاف هذه الفروض الأربعة. تعالوا الفرض الأول، أطي ضابطه وأطي حكمه. مرة نقول أن الإخفات جائز، هي مخيرة بين في الجهريات، طبعا ما أسولف عن الإخفاتيات، في الجهرية هي مخيرة بين الجهر، يا هي المخيرة مو هي الخنثى، لا المرأة مخيرة بين الجهر والإخفات. عندما تكون المرأة مخيرة بين الجهر والإخفات نقول هذه الخنثى يجب عليها الجهر. لمن؟ المرأة ها مخيرة أليس كذلك؟ أما الخنثى فيجب عليها الجهر. لمن؟ لأنه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ها فالمتوجه ماذا؟ التعيين. خلينا مثل بمثال خارج وطبق على مطلب، وأكرر الفرض الأول مرة ثانية. انت كلفت بعتق رقبة لكن ما تدري هل يجب عليك عتق خصوص الرقبة المؤمنة فيكون الوجوب سمعوني تعيينيا، أم يجب عليك عتق أي رقبة مؤمنة كانت أم فاسقة فيكون الوجوب تخييريا؟ في مثل هذه الحالة ماذا قال العلماء؟ هو إذا اختار التخيير واعتق الرقبة الفاسقة يقطع بفراغ ذمته جواب، لا إذ ربما يكون الواجب عليه ماذا؟ الرقبة المؤمنة. بتعبيرنا شو وقت يصوغر أنه فرغ ذمته؟ إذا كان عتقه سمعوني للرقبة المؤمنة. ليش؟ لأن وجوب عتق المؤمنة إن كان تعينيا فقد جئت به، وإن كان وجوب العتق تخييريا فالرقبة المؤمنة أحد طرفي. واضح إن شاء الله؟ إذن في حالات الدوران بين التعيين والتخيير ماذا نختار؟ التعيين. تعالوا نطبقوا لهذا المطلب على الفرض الأول. في الفرض الأول افترضنا أن الرجال يجب عليهم الجهر والنساء مخيرات بين الجهر والإخبات. هنا الخنثى شنو حكمها؟ وجوب الجهر فتلحق بالرجال أن تتخيروا، سمعوني، بين الجهر والإخبات فتلحق بالنساء. هنا انقل لها يجب عليك ها الجهر تعيينا. ليش؟ لأن الجهر إن كان هو الواجب واقعا فأنت قد جهلت، وإن كان الواجب واقعا مخير بين الجهر والإخفاف فالجهر، سمعوني، أحد طرفي. فهنا في الفرض الأول يجب عليها هذا. إذا كانت النساء مخيرات بين الجهر والإخفاف، هذا شيخ شاهد الفرض الأول. الفرض الثاني أقول لا، إحنا في الفرض الأول كون تفرقون بين فرض وآخر. في الفرض الأول افترضنا أن النساء مخيرات بين الجهر والإخفاف. لا، هالمرة نفترض أن الرجال يجب عليهم الجهر والنساء يجب عليهن الإخفاف. فيدرب روحه زلمة يجهر وجوبا، والتدرب روحه مرية ها تخفت وجوبا صاحبنا أو صاحبتنا حتى لا يساء الظن. يا هي صاحبنا أو صاحبتنا، جواب خنثى. شنو حكمه؟ يدور أمرها حينئذ بين حرمة الجهر إن كانت رجلا، لا لا لا، بين حرمة الإخفات إن كانت رجلا. إذا الرجل يجب عليه الجهر ويحرم عليه الإخفات، وبين وجوب الإخفات إن كانت، فدار الأمر بين حرمة ها الإخفات على تقدير الرجول، وبين وجوب الإخفات على تقدير ها على تقدير كونها. هنا إذا هي تعلم، قلوا له هذا يا علم إجمالا، هي تعلم إجمالا بحرمة الإخفات على تقدير ذكورتها أو بوجوب الإخفات على تقدير ها أنوثتها. فهنا راح نفصل. مرة نقول هناك إجماع على عدم وجوب التكرار، ومرة نقول لا يوجد مثل هذا الإجماع. ففي الفرض الأول، يا هو الفرض الأول عندما دار أمرها، سمعوني، بين حرمة الإخفات وبين وجوب الإخفات، ولم يكن وكان هناك إجماع على عدم وجوب التكرار، لا يجب التكرار. هنا هذا العلم الإجمالي هو من قبيل الدوران بين المحذورين. ليه؟ هل تستطيع أن تجمع بين الجهر والإخفات معا؟ جواب، هي لو تجهر ولو تخفت، ولا يمكن أن تمتثل كلا التكليفين. التكليف الأول حرمة الإخفات، والتكليف الثاني وجوب، لأنها إن أخفتت امتثلت وجوب الإخفات وخالفت حرمة الإخفات، وإن تركت الإخفات امتثلت حرمة الإخفات وخالفت وجوب الاختبار، فهو من الدوران بين المحذورين، وفي الدوران بين المحذورين ماذا؟ تتخير بين الجهر. هذا إذا قام الإجماع على عدم وجوب التكرار. أما إذا لم يكن سيد جاسم سولف، أما إذا لم يكن هناك إجماع، ها، على عدم وجوب التكرار، هاي راح نطالبها بصلاة، مرة تجهر في صلاتها ومرة تخفي، هذا هم واضح. تعالون للفرض الأخير اللي هو أهم الفروض لأجل النكتة العلمية التي فيه. في الفرض الأخير نقول يا بي اسمعوا لي، هذا إشكال، نقول يا بي الجهر والإخفاق هل ما حد التفت لهم من أخوه، شرطاني علميان أم شرطاني واقعيان؟ جواب شرطاني يعني إيش وقت يجب الجهر إذا كنت عالم، وإيش وقت يجب الإخفات إذا كنت عالم. أما الجاهل فيجب عليه الجهر أو الإخفات أو لا يجب؟ جواب هنا راح نقول صاحبنا، يا هو صاحبنا الخنثى، يعلم بذكورته حتى يجب عليه الجهر؟ جواب يعلم بأنوثته حتى يجب عليه الإخبار؟ جواب لا، فهو لا يعلم بالجهر ولا يعلم، جواب، بالإخبار. إذن هو جاهل، والجاهل لو أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء يعاقب؟ جواب لا. وحيث أن صاحبنا، يا هو صاحبنا الخنثى، جاهل بذكورته أو أنوثته فلا يجب عليه الجهر ولا يجب عليه الإخبار، بل هو مخير بينهما. واضح هذا؟ شوفوا راح أرد عليه بردود ثلاثة حتى يشكل علينا مرة أخرى. المصنف ذكر ردين، أنا راح أضيف إنه الرد ثالث. الإشكال ما هو سادتنا مشايخنا؟ أن الجهر والإخفات مو مثل الطهارة، شرطاني علميان، وإذا كانا علميين فإنما يتوجهان إلى العالم. وحيث أن صاحبنا جاهل بذكورته أو أنوثته فلا يجب عليه لا الجهر ولا فليتخير. واضح؟ أعيد له، واضح؟ تعالوا لي للجواب. الجواب الأول، الجهل جهلان، الجهل والشك هنا ألفاظ مترادف. الجهل جهلان، مرة جهل غير مقرون بالعلم الإجمالي، ومرة جهل جواب مقرون بالعلم الإجمالي. أي جهل يعفى الجاهل فيه عن مسألة الجهر والإخفاء؟ جواب الجهل غير المقرون. عندما تكون جاهلا جهلا بدويا، يعني شاكا شكا بدويا، نعم نقول لك أنت معفو عن الجهر الإخفاء، فلك أن تخفت أيها الجاهل في موضع الجهر أو أن تجهر في موضع الإخفاء. أما إذا كان الجهل مقرونا بالعلم، سمعوني الإجمالي، ها، فيعفى عن الجاهل أو لا يعفى؟ أساعدوني رحمة الله على والديك في مسألة الخنثاء، هناك جهل بلا علم إجمالي أم هناك جهل مقرون بعلم إجمالي؟ جواب ما تدرون،
جهل مقرون.
ليش؟ لأنها تعلم، يا هي لأنها الخاتون الخنثى، لأنها تعلم إما بوجوب الجهر عليها على تقدير رجولتها أو بوجوب الإخفاء عليها على تقدير فجهلها مقرون بالعلم الإجمالي. وإذا كان الجهل مقرون بالعلم الإجمالي فيعفى عن صاحبه أو لا؟ جواب هذا الرد الأول اللي لم يذكره المصنف. تعالوا لي إلى الرد الثاني. ولو قلنا أنه لا فرق بين الجهل المجرد عن العلم الإجمالي وبين الجهل المقرون، يعني نتنازل عن جوابنا الأول، تعالوا الجهل اللي تحدثت عنه الأخبار، أي جهل؟ أنت ساعدني، أنت مثلا تقرأ الحمد إخفاء في صلاة العشاء، وبرا ما كملتها اجى واحد وناداك من طرف بعيد قال لك هذه الصلاة جهرية. العلماء يقولون ها هنا تجب الإعادة أو لا تجب؟ جواب لا تجب، لأنك كنت جاهل. فالجهل الذي يعفى فيه عن الجهر والإخفاث هو الجهر بعد الإتيان بالعمل، ومراد من العمل مو من تكمل الصلاة. يعني لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم إخفاتا وكان حقك الجهر، انت فرغت منها، يقولوا لك لا 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 لا، يقولوا لك انت ما. اذن الجهل الذي يعفى فيه عن الجهر والاخفات يا جهل، الجهل بعد الاتيان، وصاحبنا يا هو صاحبنا الخنثى جاء بالفعل، لو احنا قاعد نتكلم ويا قبل الابتداء قبل الاتيان بالفعل، جواب قبل الاتيان هو يسأل يقول انا اجهر اخبث، اذن حتى لو غضب، ويا جوابي واضح، لو غضبنا النظر عن الجواب الاول فالجاهل انما يعفى عن الجهر والاخفاث ما لو التفت بعد الاتيان بالفعل، اما صاحبنا فهو لم ياتي بالفعل لحد الان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث لطيف، ولهذا راح يشكل عليه وياي لو نمتوا، لان ترى راح اسال. الجواب الثالث، وحتى لو غضبنا النظر عن الجوابين الأول والثاني، أي جهل يعفى عنه؟ مو الجهل جهلان، مرة أنت جاهل بالحكم وعالم بالموضوع، ومرة أنت بالعكس جاهل بالموضوع وعالم بالحكم. يا جهل يا سادة يا فقهاء، يا جهل اللي يحفى عنه. جواب: الجهل بالحكم عندما يكون الشخص جاهلا بحكم الجهر والإخفات، وأن الجهر واجب في الصلوات الصبح والعشاءين، وأن الإخفات واجب في صلاة الظهرين. عندما يكون جاهلا بالحكم نقول له أنت محفوظ. أما الجاهل بالموضوع، هذا اللي يدري بوجوب الجهر في صلاة العشاء مثلا لكن يجهل معنى الجهر، هذا شي يسمونه جاهل بالموضوع. الأدلة قامت على أن الجاهل إنما يحفى عنه عندما يكون جهله. تعالوا لخلينا نشوف صاحبنا سيد علي رضا. عرفتوا صاحبنا؟ صاحبنا لا لا سيد علي رضا لا لا سوي لنا مشكلة. دول سادة عمي صاحبنا يا وجه ونتحول على السيد. صاحبنا يا هو جواب خاف واحدنا خنفه. الجهل عند صاحبنا وين؟ في الحكم لو في الموضوع. خلينا امثل لكم. الرجل يجب عليه الجهر بصلاة العشاء، الموضوع ما هو؟ الرجل. قضية ثانية: المرأة تتخير بين الجهر والإخفات في صلاة العشاء. الخنثى وين مشكلته؟ مشكلة صغروية يعني من جهة موضوع، أو مشكلة جواب أريد صغروية من جهة الجواب؟ ها؟ صغروية هي لا تدري أنها رجل أو امرأة، فجهلها جهل بالموضوع. وإذا كان الجهل بالموضوع يعفى أو لا يعفى الجاهل؟ إنما يعفى الجاهل إذا كان جاهلا. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح هذا إن شاء الله؟ تعالوا لي. وين تعالوا لي؟ ها؟ إذن في الردود الثلاثة: جهل الخنثى يعفيها أو لا؟ جواب: لا، لا يعفيها، إما لأن جهلها مقرون في العلم الإجمالي، وإما لأن جهلها ابتدائي والجهل المعفو عنه هو الجهل بعد العمل، وإما هاي الثالثة لأن جهلها موضوعي والجهل المعفو عنه والجهل بالحكم. إن شاء الله هذا هم واضح. إجا المستشكل أشكل على جوابنا الثاني. شنو جوابنا الثالث؟ ذكرته قبل قليل بعد ما شنو جوابنا الثالث؟ ساعدوني. أن جهلها بالموضوع والذي يعفى عنه الجهل بالحكم. قال: يابا أنا راح أنقض عليكم، عندنا مورد بالفقه عفي عنه مع أن الجهل جهل بالموضوع. مثال: هذا واحد يجي يستفتيكم، يجي يستفتي شيخ كرار يشوفه هيبة ما شاء الله، وهيبة شكلا وعلما إن شاء الله. قال له شيخ كرار: أنا نسيت، أنا مطلوب وحدة من الصلوات الخمسة لكن ما أدري يا صلاة اللي فاتت. الفقهاء ايش حكمة هنا؟ فصاحبنا وين مشكلته؟ وين جهله؟ يجهل أي صلاة فاتته. ويعلم بال الحكم وان الصلوات الخمسه واجبة، لكن وين جهله؟ هو يدري صلاة فاتته، لكن أي صلاة فاتته فيجهل ها بالصلاة الفائتة فهو جهل. الفقهاء ماذا أثر؟ قالوا هذا الجاهل والناسي للصلاة الفائتة المرددة بين الخمسة يجيب لنا ثنائي وحدة ثلاثية اثنين ورباعية مرددة بين الظهر والعصر. زين هاي المرددة بين الظهر والعصر والعشاء يجهر فيها على تقدير أن الفائتة عشاء أو يخفت فيها على تقدير أن الفائتة ظهر أو عصر. العلماء ماذا قالوا؟ شيخ كرار لا تتواضع سوري. العلماء قالوا يتخير بين وين يتخير؟ في الرباعية. فصاحبنا رغم أنه جواب جماعي جاهل بالموضوع ها جوزوا له التخير، فكذلك الخنثى فهي جاهلة بالموضوع فالمفروض تتخير. واضح لو أعيد هذا الناقل الجواب ها هناك قام الدليل الخاص على أن الناس لإحدى الصلوات يأتي بثنائية وثلاثية ورباعية ويتخير في الرباعية، وقياس مطلبنا على ذاك المطلب هو من قبيل قياس أبي حنيفة، إذ هذه يسمونه تنقيح المناط وحدة المناط، كون تجزم أن الملاك في المقيس عليه موجود في المقيس، وإحنا هنا نجزم بذلك جواب لا واضح إن شاء الله. هذه فروض عديدة وقفت عليها، خلونا أطبق عبارة إن شاء الله. مطلبي أريد أسمع مطلبي واضح.
وهكذا حكم لباس الكندة
بل
أي أنه يعني
شنو هكذا؟ أي أن العلم الإجمالي منجز كما كان منجزا بالنسبة لوجوب غض النظر بل.
وهكذا حكم لباس الكندة
بل
حيث انه يعلم اجماله
بل
بحرمة واحد من مختصات الرجال
بل
كالمنطقه والعمامه
بل
او مختصات النساء عليه.
زين العمامه من مختصات الرجال هي بل هاي واي ما محمول النوبه تلبس لها بل ايه
ويجتنب عنهما
ايه.
واما حكم ستارته في الصلاه
بل ايضا هذا العلم انتم كتبوا نتائج اصوليه العلم الإجمالي في الحالة الأولى اللي قرأها جناب الشيخ علم إجمالي منجز دمه لكون الخطابي تفصيليا والشك في المتعلق. اللي راح يقرأ جناب الشيخ أيضا يكتبوا علم إجمالي ها تفصيلي والشك على مستوى المتعلق بل.
وأما حكم ستارته في الصلاة
بل
فيجتنب الحرير
فيجتنب الحرير على تقدير أنه رجل بل ويجب ستر جميع البدن على تقديري ها فيحتاط في كلا الأمرين. فيقول العلم الإجمالي أيضا ها هنا
وأما حكم الجهر والإخفاء
بل
فإن قلنا بكون الإخفاء
اكتبوا معذرته حكم الجهر والإخفاء هذا اللي راح يقرأ جناب الشيخ اكتبوا فوق الفرض الأول الفرض الأول بني
فإن قلنا بكون الإخفاء
بني
في العشاءين والصبح
مخير
رخصة
رخصة يعني ليس بواجب على النساء بل النساء مخيرات
رخصة للمرأة
بني
جهر الخنثى بهما
وجب الجهر بهما أي بصلاتين العشاءين على الخنثى. ليش؟ لأنه كتبه من دوران الأمر بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري.
وإن قلنا أنه عزيمة،
وإن قلنا ساعدوني أنه أريد في أنه أن الإخفات عزيمة، أي أنه يجب عليها الإخفات، لا أن الإخفات رخصة. بل
إنه عزيمة لها،
بل
فالتخيير
أريد الهافي لها مو للخنثى، للمرأة أحسنتم. بل
فالتخيير،
بل
قام الإجماع على عدم وجود.
ليش كتبوا فالتخيير؟ لأنه سيكون من دوران الأمر بين المحذورين، لو يحرم عليها الإخفات لو يجب عليها
قام الإجماع
على عدم،
بل على عدم وجود تكرار الصلاة.
كتبوا وإلا لو لم يكن هناك إجماع فيجب عليها أن تصلي صلاتين، مرة جهرا ومرة فاتن.
عدم وجود تكرار الصلاة،
بل هذا الفرض الثاني
بحقها.
بل
وقد يقال،
بل
بالتخيير مطلقا،
بالتخيير مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان الإخفات رخصة أو كان الإخفات عزيمة. بل
من جهة ما ورد من أن الجاهر،
بل
الجاهر والإخفات،
بل
معذور،
معذور. بل
وفيه
راح يرد بردين، أنا ضيف الرد اللي ذكرته أن الجهل المعذور فيه هو الجهل البدوي أي غير المقروني بالعلم، بينما جهل الخنثى جهل مقرون. هذا الرد الأول الذي لم يذكره الشيخ اللي راح يقرأ جناب الشيخ الرد الثاني. بل
وفيه،
بل
إضافة إلى أن النص إنما دل على معذورية،
بل
الجاهل
شو وقت، بل
بالنسبة إلى لزوم الإعادة.
يعني الجاهل إذا جاء بالفعل فلا تجب عليه الإعادة، والخنثى نتحدث عنها بعد إتيانها بالفعل وقبل إتيانها. قبل إتيانها هذا الرد الثاني.
بالنسبة إلى لزوم الإعادة،
بل
لو خالف الواقع،
بل
وأين هذا،
هذا استفهام
انكار. تخير الجهل من اول الامر،
من بينما صاحبنا احنا نريد خيرا من اول الامر.
من اول الامر بينهما،
بل
بل الجاهل،
بل
لو جهر وقفته،
بل
متردد بطل الصلاه.
هذا اشاره الى مطلب فقهي، هذا اللي ما يدري ان عليه جهران او ان عليه اخفات وتردد بينهما، يعلي شويه وينص شويه صلاته،
بطل صلاته،
بل
يجب عليه الرجوع،
بل
الى العلم او العالم،
بل
ان
الى العلم ان كان مجتهدا خوف يعمل بعلمه، او الى العالم ان كان مخلدا. بل
ان الظاهر من الجهل الاخبار،
هذا الجواب الثالث. بل
غير هذا الجهل،
ها الروايات تتحدث عن الجهل بالحكم، واحنا الجهل اللي عندنا جهل بالموضوع. اقرا العبارة حتى غير. بل الظاهر من الاخبار،
ان الظاهر من الجهل بالاخبار،
بل
غير هذا الجهل،
لا اكتب ان الظاهر من الاخبار ان الجهل الذي يعفى عنه هو الجهل بالحكم، بينما الجهل الذي بين يديه هو جهل
بالموضوع. واما تخيير قاضي الفريضة،
هذا جواب عن سؤال مقدم، ان قلت الناسي للفريضة مع أن جهله موضوعي إلا أنهم خيروه بين الجهر، فكيف تقول أن الجهل المعفى عنه هو خصوص الجهل بالحكم؟
بل قلت بل وما تخير قاضي الفريضة،
بل
المنسية من الخمس،
بل هذا اللي ناسي أيضا جهله موضوعي ومع هذا خيروه
بين القصر والتمر
من الخمس في ثلاثيه،
بل
رباعيه وثنائيه،
بل
فانما هو بعد ورود النص،
انما هو لاجل الدليل
الاكتفاء بالثلاث،
بل
المستلزم لالغاء الجهر والاخفاء،
الغوه بالنسبه الى لاجل الدليل الخاص
بالنسبه اليه،
بل
فلا دلاله فيه على تخيير الجاهل،
على تخيير الجاهل في مقامنا
بالموضوع مطلقا.
بل مو اي جاهل بالموضوع نقول له مخير، بل الجاهل الناسي هناك الدليل قام على التخير، لكن هذا لا يعني أن الجاهل عندنا أيضا يتخير. وأما معاملة هذا سهل المطلب، هي المسكينة أو هو المسكين، قلنا له يجوز لك أن تنظر إلى الرجال، جواب لا، يجوز لك أن تنظر إلى النساء جواب؟
لا.
لا ليش؟ لأنك تعلم إجمالا بوجوب غض النظر، فالخطاب تفصيلي وإنما الشك. زين سؤال، إحنا يجوز لنا هالمرة بالعكس، إحنا يجوز لنا أن ننظر إليها أو إليه؟ قال هنا نعم يجوز. عجيب عجيب، من جهتها يحرم عليها أن تنظر لا إلى الرجال ولا إلى، ومن جهتنا رجالا ونساء يجوز لنا أن نتفرج عليها. عجيب. جابوني لو أجاب. شوفوا سادتنا مشايخنا، إحنا إنما جوزنا، أريد أسمع النظر، لأننا نشك في التكليف. من أجي أسأل شيخ نصر والشيخ نصر يسأل، ما أدري الله سبحانه وتعالى جوز لي النظر إلى الخنثى أم حرم علي النظر إليها، فيشك في وجود تكليف بحرمتي أو عدم حرمتي النظر إليها، وهذا شك في التكليف، فنجري براءة. ها نشوف إن مريه بشارع الرسول تقول يا بهس أنا يجوز لي النظر إلى الخنثى أم يحرم؟ احتمال كونها رجل، نقول لها أنت شاكة، ترى واضحة في التكليف، فلك أن تجري البراءة، فيجوز طبعا من دون عناوين ثانية، ما أدري وأنا أحتاب العنوان. زين راح أسأل شيخ شاهد، خب هاي الطريقة اللي طبقناها هنا لما لم نطبقها في المسألة المعكوسة؟ وين في المسألة المعكوسة
نظر الخنثى؟
من هي سئلتنا يجوز أن أطالع على هالوجه الفليح أم لا؟ لماذا؟ وي هاي سيد جاسم، وبذا باوعت على سيد جاسم تسقط مغشيا عليها. جواب، لماذا جوزنا للرجال والنساء أن ينظروا إليها ومنعناها المسكينة من أن تنظر إليهم إلى الرجال؟ جواب واضح. ها ترى نرجع الدادا دود بالأصول. ها إحنا شك في أصل
التكليف،
وهسه راح يجينا دليل ممتاز. هناك لا يوجد شك في التكليف، إنما الشك في المكلف. لهذا هناك نقدر نجري البراءة؟ جواب لا، بينما هنا لأن الشك في التكليف. ها
نجري
نعم. بس هاي العبارة أنا كان ببالي شربة الباقة عليكم، لكن لأن المطلب الجاي مطلب أصولي جيد، تمسك بالعام في شبهة المصداقية، راح آخذ 10 دقائق من مباحثة الغير. بس
لما معاملة الغير معها
واضح المطلب، الغير يا هم الرجال والنساء، معها 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 على الخنثى.
وقد يقال بجواز نظر
بل.
قل من الرجل
والمرأة. ليش قال الشيخ فقط يقال؟ مو هو راح يشكل بإشكال أن هناك خطابا ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل. هذا أجلول باكر إن شاء الله.
بل. فقد يقال بل. جواز نظر كل من الرجل والمرأة،
هاي خلوا تحتها فقد يقال خف بل.
والمرأة إليها
إليها إلى خذها بل.
لكونها شبهة في الموضوع،
لكونها شبهة في الموضوع يعني شك في أصل التكليف. إذا تثبت لي بالدليل القاطع أنها رجل خوب يحرم نظر النساء إليه، وإذا تثبت لي بالدليل قاطع أنها امرأة فيحرم نظر لكنني ما أدري ها رجل أم، فالموضوع محرز أم لا جواب. وإحنا حتى يثبت الحكم بالحرمة ينبغي أن يكون الموضوع هاي اللي أنا عبرت عنه شكون
كناشبة في الموضوع والأصل الإباحة،
والأصل عند الشك في التكليف ما دعا
وفيه
هذا رد الشيخ على هذا الدليل. راح يقول لنا ترى أكو دليل اجتهادي وانتم عولتوا على دليل فقاهتي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل فقاهتي. إن شاء الله تعالى غدا حتى ندخل في المقصد الثاني من مقاصد الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب
فوق يا شيخنا منك.